ما زلنا نستمع معا إلى كلام سماحة السيد القائد دام ظله عن ظروف وأحداث شهادة الإمام الرضا عليه السلام، إذ يختم بالقول: وخلاصة ما نريد قوله إن المأمون في هذه المقامرة الكبرى، فضلا عن أنه لم يحصل على شيء، فإنه فقد مكاسب كثيرة وكان على طريق خسارة ما تبقى له. وبعد مضي سنة على تسلم الإمام عليه السلام ولاية العهد، وأمام هذا الواقع الذي أشرنا إليه، شعر المأمون بالهزيمة والخسارة. ولكي يعوض عن هذه الهزيمة ويجبر خطأه الفاحش، وجد نفسه مضطرا بعد أن أنفق كل ما لديه واستنفد كل الوسائل في مواجهة أعداء حكومته الذين لا يقبلون الصلح، أي أئمة أهل البيت عليهم السلام، إلى أن يستخدم نفس الأسلوب الذي لجأ إليه دوما أسلافه الظالمون والفجار، أي القاتل. لكن كان من الواضح عند المأمون أن قتل الإمام عليه السلام الذي يتمتع بهذه الموقعية العالية والمرتبة الرفيعة ليس بالأمر السهل، والقرائن التاريخية تدل على أن المأمون قام بعدة إجراءات وأعمال قبل أن يصمم على قتل الإمام عليه السلام، لعله من خلالها يسهل أمر قتل الإمام عليه السلام ويحد من خطورته وحساسيته. ولأجل ذلك لجأ إلى نشر الأقوال والأحاديث الكاذبة عن لسان الإمام كواحد من هذه التخطيرات. وهناك ظن كبير بأن نشر الشائعة التي تقول إن علي بن موسى الرضا عليه السلام يعتبر كل الناس عبيدا له بهذا الشكل المفاجئ في مرو، لم يكن ممكنا لولا قيام عمال المأمون بنشر هذه الافتراءات. وحينما نقل أبو الصلت هذا الخبر للإمام، قال الإمام عليه السلام: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت شاهد بأني لم أقل ذلك قط، ولا سمعت أحدا من آبائي عليه السلام قاله قط، وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة، وأن هذه منها. إضافة إلى هذا الإجراء، كان تشكيل مجالس المناظرات مع أي شخص لديه أدنى أمل في أن يتفوق على الإمام واحدا من الإجراءات التي مارسها المأمون. ولما كان الإمام عليه السلام يتفوق ويغلب مناظريه من مختلف الأديان والمذاهب في كافة البحوث، كان يذيع صيته بالعلم والحجة القاطعة في كل مكان. وفي مقابل ذلك كان المأمون يأتي بكل متكلم من أهل المجادلة إلى مجلس المناظرة مع الإمام، لعل أحدا منهم يستطيع أن يغلب الإمام عليه السلام. وكما تعلمون فإنه كلما كانت تكثر المناظرات وتطول، كانت القدرة العلمية للإمام عليه السلام تزداد وضوحا وجلاء. وفي النهاية يأس المأمون من تأثير هذه الوسيلة، وحاول أن يتآمر لقتل الإمام عليه السلام كما تذكر الروايات من خلال حاشيته وخدم الخليفة. وفي إحدى المرات وضع الإمام في سجن سرخس، منطقة شمال شرق إيران، لكن هذا لم يكن نتيجته إلا إيمان الجلاوزة والسجانين أنفسهم بالمقام المعنوي للإمام عليه السلام. وهنا لم يجد المأمون العاجز والغاضب أمامه في النهاية وسيلة إلا أن يسمم الإمام بنفسه من دون أن يكلف أي أحد بذلك، وهذا ما قام به فعلا. ففي شهر صفر من سنة 203 للهجرة، أي بعد سنتين تقريبا من خروج الإمام عليه السلام من المدينة إلى خراسان، وبعد سنة ونيف من صدور قرار ولاية العهد، قام المأمون بجريمته النكراء التي لا تنسى، وهي قتل الإمام عليه السلام. ثم ينتقل سماحته لذكر نبذة عن حياة كل من الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، ويبدأ بذكر الإمام الجواد وبنيان الحرية، إذ يقول: إن الإمام الجواد عليه السلام وكغيره من المعصومين هو قدوة وأسوة ونموذج لنا، وأن الحياة القصيرة لهذا العبد الصالح لله انقضت بالجهاد ضد الكفر والطغيان، وقد أضحى في موقع قيادة الأمة الإسلامية في حداثة عمره، وقد جاهد مجاهدة مركزة ضد العدو في هذه السنوات القصيرة، حيث إنه كان ما زال في مقتبل عمره في عمر 25 سنة، عندما لم يعد أعداء الله يتحملون وجوده فقتلوه بالسم واستشهد، ومثل الأئمة الأطهار عليهم السلام الذي أضاف كل واحد منهم بجهاده صفحة على تاريخ الإسلام المليء بالمفاخر، فإن هذا الإمام العظيم قد أضاف بعمله إلى الإسلام دعامة مهمة من الجهاد الشامل، وقدم لنا درسا عظيما، وذاك الدرس العظيم هو أنه عندما نكون في مواجهة القوى المنافقة والمرائية يجب أن نسعى جهدنا من أجل أن نستنهض وعي الناس لمواجهة هذه القوى. فلو أن العدو يظهر عداءه بنحو صريح وعلني ولا يرائي فإن التعامل معه أسهل، ولكن عندما يكون العدو كالمأمون العباسي الذي يتظاهر بالقداسة والدفاع عن الإسلام فإن التعرف إليه سيكون صعبا بالنسبة للناس. كان المتسلطون في عصرنا هذا وفي جميع عصور التاريخ يسعون دائما للتوسل بالحيلة والرياء والنفاق عندما يعجزون عن مواجهة الناس وجها لوجه، وقد بذل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والإمام الجواد عليه السلام الهمة من أجل كشف قناع التزوير والرياء هذا عن وجه المأمون ونجحا في ذلك. إن هذا العظيم هو مظهر المقاومة وعلامتها، إنسان عظيم أمضى كل عمره القصير بمواجهة ومعارضة السلطة المزورة والمرائية للخليفة العباسي المأمون، ولم يتراجع خطوة واحدة وتحمل جميع الظروف الصعبة وجاهد بكل الأساليب الجهادية الممكنة، وكان أول من أشاد بنيان بحث الحرية بصورة علنية، وكان يباحث العلماء والدعاة والمدعين ومختلقي الأعذار في محضر المأمون العباسي بشأن أدق القضايا، ويستدل ويثبت أفضليته وحقانية كلامه. إن بحث الحرية هو من تراثنا الإسلامي، وقد راج هذا البحث في زمان أئمة الهدى، وقد تطرق الإمام الجواد عليه السلام هذا الإمام الجليل إليه في زمانه وتعرض له بصورة صافية ونقية. وأما عن الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام يشير السيد القائد بقوله: في المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام وحكام زمانه، فإن الذي انتصر في الظاهر والباطن هو هذا الإمام عليه السلام، ففي زمن إمامته حكم 6 من الخلفاء واحدا تلو الآخر، وهلكوا جميعا واحدا تلو الآخر، وكان آخرهم المعتز الذي قتل الإمام عليه السلام، ولم يلبث من بعده إلا قليلا، وهؤلاء الخلفاء ماتوا أذلاء في الغالب، أحدهم قتله ابنه والآخر على يد ابن أخيه، وبهذه الطريقة تشتت العباسيون وانقرضوا بعكس الشيعة، فالشيعة في زمن الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام ورغم ما فيه من عنف وقمع كانوا يزدادون انتشارا وقوة يوما بعد يوم.